الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى إذا سمعتم خطيباً ينشد الناس يقول عباد الله اتقوا الله فإنه يذكرنا بترك الحرام فمن كان منا تاركاً للحرام فليحمد الله ومن زلت قدمه فليقلع وليستغفر وليرجع إلى ربه فإن باب التوبة مفتوح ما دام هذا النفس يتردد في الصدر وما دامت هذه الشمس تشرق من مشرقها وتغرب في مغربها ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل بهذا تكون من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في هذا المجتمع بل في الأرض كلها فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر أن الإكرام بطاعته وأن الإهانة بمعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذاك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب في رواية قال فما تعدون المفلس فيكم؟ قلنا من لا مال له قال ليس بذاك لكنه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي قد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وليس هناك دينار ولا درهم فيعطون من حسناته ولا يفي فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه ففي الحديث توضيح وتصحيح نبوي لمفهومي الصرعة والمفلس وفي القرآن أيها الإخوة والسنة من أمثال هذا في تصحيح المفاهيم كثير أيها الإخوة التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكاً وسكوناً وأعمالاً وأقوالاً وعطاءً ومنعاً فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به بينما من تصور أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وضيعه فالتصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات هذه هي الخطبة الثالثة في سلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح جاءت هذه السلسلة لتوضيح وتصحيح مفاهيمنا لبعض المصطلحات الشرعية والحياتية والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه الخطبة الأولى كانت مفهوم العبادة والخطبة الثانية مفهوم الدنيا والآخرة وعنوان خطبة اليوم مفهوم بركة القرآن هل القرآن مبارك؟ نعم ما بركة القرآن؟ كيف أكسب وكيف تكسب أنت بركة القرآن؟ أيها الإخوة البركة هي كثرة الخير ودوامه وقد ارتبطت بركة القرآن بعقول كثير من المسلمين بقراءته وحسب بعيداً عن فهمه والعمل به والتحاكم إليه والتفكر فيه، فقراءة القرآن بركة وحسبك، ولعل قراءته كما يقولون تفك أسيراً وتسهل ولادة وتنصر جيشاً وترد مسافراً وتنجح طالباً وربما تدخل ميتاً الجنة. وفي بعض ما يتناقله الناس أن قراءة سورة الأنعام 11 مرة تنفع في كذا، وقراءة سورة ياسين 41 مرة تنفع في كذا، وقراءة سورة الفتح عدداً من المرات تنفع في كذا، وقراءة سورة الدخان تنفع في كذا. وغدا بعض المسلمين يسأل جاهداً عن السورة التي تفتح قراءتها نصيب الزواج. والله بنتي ما نصيبها ما عم ينفتح، شو السورة بالله أراها مشان ينفتح نصيب بنتي؟ ويسألون عن السورة التي تقضي الدين، والسورة التي تقرب البعيد، والسورة التي تطلق سراح السجين، يريدون بكل ذلك بركة القرآن الكريم ولا يرون بركته إلا بقراءته، بل ولا يخطر في بالهم إلا القراءة. يعني اللي بده يقرأ سورة ياسين 41 مرة ليش؟ عشان أقراهم، وأنا حب أقراهم، والحمد لله الحمد لله مبارح خلصته. طيب ثم ماذا؟ خلص صار 41، 11 مرة أنعام خلص الحمد لله الحمد لله مبارح اجتمعنا وقريناهم، ثم ماذا؟ خلص خلصوا الـ11 قرأنا. يلتمسون بركة القرآن وليس ثم إلا القراءة. وبالفعل أيها الإخوة هم يقرؤون ويقرؤون ثم لا يفعلون شيئا، ولا هم يريدون أن يفعلوا، بل لا يفكرون أن القرآن يطلب منهم أن يفعلوا شيئا. بيقول لك ليش خير إن شاء الله في شيء، خلاص ساوينا اللي علينا انتهى. لقد حازوا بقراءتهم البركة كلها كما يزعمون وكفى. الخطبة والسلسلة في تصحيح المفاهيم، لأن التصور سينعكس سلوكا والمفهوم سيؤثر في حركاتك وسكناتك. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وإنما ينال بركته من اتبع هداه فأتمر بأمره وانتهى عن نهيه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، تريدون البركة فاتبعوه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بينما يحرم بركة القرآن من لم يعمل بما فيه ولم يفهم أوامره ونواهيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. القرآن الكريم أيها الإخوة كتاب هداية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وإنما ينال بركته من تدبر آياته واستمسك بتعليماته فيكون بذلك قد تلاه حق تلاوته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، مو ليقرأوا وفقط، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. بينما يحرم بركة القرآن من أقام حروفه وضيع حدوده، قال القرطبي المفسر: ألا وإن الحجة على من علمه فأغفله أوكد منها على من قصر عنه وجهله. ألا وإن الحجة على من علمه وأغفله، يعني علم قراءته لكن أغفل العمل به، هذه الحجة أوكد منها على من قصر عنه وجهله. ومن أوتي علم القرآن فلم ينتفع وزجرته نواهيه فلم يرتدع وارتكب من المآثم قبيحة ومن الجرائم فضوحة، كان القرآن حجة عليه لا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك عندما تقرأه وتفهمه وتعمل بما فيه وتعلمه. حجة عليك إذا قرأته وعلمت ما فيه ثم لم تعمل ولا تريد أو لا يريد أن يعمل. القرآن الكريم أيها الإخوة كتاب هداية، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وإنما ينال بركته من اهتدى بهديه وسار على نهجه، بينما يحرم بركته من ناداه القرآن فلم يجبه ودعاه فلم يلبه. روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن محمد بن علي المادرائي قال: كنت أجتاز بقبر ابن طولون فأرى شيخا ملازما له، ثم لم أره مدة. هذا الرجل بين بيته ومسجده، بين بيته وعمله، في مقبرة، بهالمقبرة في قبر لواحد من القواد اسمه ابن طولون أمير. فهذا الراوي يقول: وأنا أجتاز أمر أمام القبر أشاهد رجلا شيخا ملازما للقبر. قال: ثم لم أره مدة افتقدته. قال: ثم رأيته فسألته: شو قصتك؟ ليش أنت تلازم القبر؟ ولماذا افتقدتك؟ فقال: كان له علي أيادين. هذا المتوفى، هذا ابن طولون الموجود داخل هذا القبر، بحياته صنع لي معروفا، فأحببت أن أصله بالتلاوة. بعد ما مات قلت خليني أقرأ على روحه شي ختمة، نقرأ على روحه شي سورة، نقرأ على روحه شي جزء. قال له: طيب منيح والله، لماذا لم أرك؟ قال: فرأيته في النوم. أنا كنت دائما أجي وأقرأ على قبره القرآن، غير أني رأيته في النوم يقول لي: أحب ألا تقرأ عندي القرآن. قال له: الله يوفقك، لا عاد تقرأ على قبره القرآن. قلت: لما؟ قرآن وبركة وخير. قال: ما تمر بآية إلا قرعت بها تقول للملائكة: أما سمعت هذه؟ فأين عملك بها؟ كل ما بتقرأ أنت آية الملائكة بتقول: يا أنت ما كنت تسمع هذه الآية؟ أين عملك؟ قال له: أرجوك لا تقرأ على قبر القرآن. أيها الإخوة، لقد حاز المسلمون في عصور الخيرية الأولى أعظم البركة من القرآن، عندما قرأوه وفهموه وعملوا بما فيه ثم علموه. كانوا لا يسمون القارئ قارئاً حتى يقرأ ويعلم ويعمل. إذا قرأتم نصوص فيها كلمة قارئ، مثلاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فليأمكم أقرأكم. شو معنات أقرأكم في الحديث؟ يلي قراءته أحسن؟ لا. يلي حافظ أكثر؟ لا. قراءته أحسن وحافظ أكثر ويعلم المعنى ويعمل بما فيه. كان القراء أصحاب مجلس عمر. شو يعني قراء؟ بس اللي بيقرأوا القرآن قراء في عصر الصحابة وعصور الخيرية الأولى، معنات القارئ هو الذي يقرأ يحسن القراءة ويفهم ويعلم ويعمل. كانوا لا يسمون القارئ قارئا حتى يقرأ ويعلم ويعمل. عاشوا مع القرآن وعاش معهم. رفع أحدهم يوما صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فصار يخفض من صوته استجابة للقرآن حتى يظن الظان أنه مريض. قطع أحدهم يوما النفقة عمن آذاه فنزل القرآن يقول له: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فاستجاب مباشرة للقرآن وأعاد النفقة وحلف ألا يقطعها بعد ذلك. القرآن عم بحاكيه. خالف أحدهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فحذره القرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فبادر إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة عاش القرآن معهم وعاشوا معهم، يقرؤونه يفهمونه يعملون بما فيه ويعلمونه. كان القرآن يصحح لهم أعمالهم ويقوم لهم أقوالهم ويحيا معهم أيامهم ويطوي معهم لياليهم فيعيش معهم ويعيشون معه وله وبه. ولعمري إنها البركة الحقيقية للقرآن التي جعلتهم خير أمة أخرجت للناس. كيف صاروا هؤلاء خير أمة؟ بدوا موجودين في صحراء، كيف بيصيروا خير أمة على وجه الأرض؟ خير من فارس، خير من الروم، كيف؟ يقول ويل ديورانت في قصة الحضارة: في القرن السابع الميلادي ولد محمد صلى الله عليه وسلم في أسرة فقيرة في إقليم ثلاثة أرباعه صحراء مجدبة قليلة السكان، أهله من قبائل البدو الرحل، إذا جمعت ثروتهم كلها فإنها لا تكاد تكفي إنشاء كنيسة، ولم يكن أحد في ذلك الوقت يحلم أنه لن يمضي قرن من الزمان حتى يكون أولئك قد فتحوا نصف العالم القديم. والحق أن ذلك الحادث الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة العرب لهو أعجب الظواهر. كيف ناس بدوا ما معهم شيء بقلب صحراء، ما بيعرفوا من المدنية شيئا، بأقل من قرن ملكوا نصف العالم؟ يقول الرجل: والله هذا شيء عجيب في الظواهر. نقول له: إن سبباً واحداً كان وراء ما حدث، إنه القرآن الكريم، لكن القوم تعاملوا معه تعاملاً صحيحاً والتمسوا بركته، والبركة هي كثرة الخير ودوامه، والتمسوا بركته التماساً صحيحاً: قراءة ثم فهم ثم عمل ثم تعليم. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: لا تهذ القرآن هذ الشعر. الهذ هو سرعة القراءة، لا أحد يقرأ القرآن مثل ما بيقرأ الشعر. أنا لما بقرأ الشعر ما كتير بيهمني يعني شو طلب مني الشاعر أو شو ما طلب، بس القرآن مو هيك. ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل هي النخلة إذا كانت مليئة بالثمار، لما بيهزوها هيك بسرعة مشان تتساقط هذه الثمار، لا تفعلوا بالقرآن هيك. وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال شعبة: قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني رجل سريع القراءة. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلاً ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها. روى أبو عمرو الداني بإسناده عن عثمان وابن مسعود وأبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمنا القرآن والعمل جميعا. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. في موطأ مالك بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة يتعلمها 8 سنوات. والله عجيب، بدها 8 سنوات؟ إيش شهادة الدكتوراه يعني سورة البقرة؟ نعم، أعظم من شهادة الدكتوراه. وأن أباه عمر رضي الله تعالى عنه مكث عليها 12 سنة. قال: فلما ختمها نحر جزورا، ذبح له جمل، خلصت سورة البقرة، بس خلصها قراءة فهما حفظا عملا بما يستطيع العمل تعليما، بدا جمل بقى. قال عبد الله بن مسعود: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. الحاصل أيها الإخوة، هذه سيرة من صور كيف قرون الخيرية الأولى تعاملت مع هذا الكتاب. الحاصل أيها الإخوة، إن البركة الكاملة للقرآن إنما تنال بقراءته، ثم بفهمه، ثم بالعمل به، ثم بتعليمه. وإن من مبادئ المنطق السليم، إن هدف المتكلم من كلامه أن يفهمه المخاطب ثم يعمل به. يعني أي واحد بيناتنا بيتكلم، ليش عم تتكلم أنت؟ عشان أفهم عليك وأطبق ما تقول، أو تفهم علي وتطبق ما أقول. أما أن يقتصر الرجل على قراءة كلام أخيه بل وعلى تجويده دون فهم ودون عمل، فأية بركة تنتظر القارئ وهو على هذه الحالة؟ إن خطة العلاج التي يكتبها طبيب لمريض، الراشيتة أنت لما تأخذها من عند الطبيب شو بساوي فيها؟ معقول بس تقرأها؟ معقول بس بتجودها؟ معقول تقرأها 3 مرات الصبح، 3 مرات الظهر، 3 مرات المساء؟ معقول تقرأها 41 مرة؟ إن خطة العلاج التي يكتبها طبيب لمريض يكتبها له لا لتقرأ فحسب، أو ليكثر المريض من قراءتها ويكتفي، أو حتى ليجودها، بل يكتبها له لتقرأ ثم لتفهم ثم ليعمل بها. أما إذا اكتفى المريض بالقراءة فليس يدرى أي حالة خير يرجى له بهذه القراءة. فالقرآن الكريم أيها الإخوة كتاب عمل وجد، فمن أراد بركته فليتدبره وليتبعه، ولا يبقي نفسه واقفا عند التلاوة وحسب. القراءة جيدة لكن هي خطوة من أجل أن نفهم وأن نعمل، ما استطعنا لذلك سبيلا. بقي علي أيها الإخوة أن أشير إلى أن أحاديث كثيرة وردت في ثواب قراءة القرآن الكريم، وأنتم تحفظون عددا منها. منها حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث يقول قراءة من قرأ. وفضل قراءة القرآن لا ينكر حين تكون القراءة خطوة نحو الفهم والعمل، وأرى أن أحاديث الفهم والعمل تفسر أحاديث القراءة. كل ما بتشوف حديث قراءة يفسره حديث الفهم والعمل، أما قراءة ولا أريد أن أفهم ولا أريد أن أعمل، الله يستر ما تكون وبال على الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. فلعلنا نستطيع القول إن أحاديث القراءة مطلقة وتقيدها أحاديث الفهم والعمل، والله أعلم. لابد من القراءة، لكن من أجل أن أفهم، أصلاً لا أستطيع أن أفهم إن لم أقرأ، ولا أستطيع أن أعمل إن لم أقرأ. أريد أن أقرأ لأجل أن أفهم وأعمل وأعلم، والله أعلم. أيها الإخوة، من الأخطاء التي وقعت في تصور المسلم أن يعتقد أن بركة القرآن بتلاوته وحسب، فنتج عن هذا الفهم الخاطئ عدد لا بأس به من المسلمين يقرؤون القرآن ولا يفهمون بعض مفرداته ولا يسعون لفهمها، ويقرؤون القرآن ولا يعملون بتعليماته ولا يفطنون أنه يدعوهم للعمل. يعني هو مو بس ما بيعمل أصلاً، يعني بيقول لك ليش خير، شو بدك مني؟ ما كان عم بيحاكيك الله يريد منك أن تعمل، بس هو خطية من كثرة ما مشى بهذا الدرب ما انتبه بأن الله يأمره وأن الله ينهى. يقرأ أحدهم ويل للمطففين وهو منهم ولا يغير شيئاً، ويقرأ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهو ليس منهم ولا يغير ذلك، ويقرأ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويحبس هو من أمانات الناس ما يحبس ثم لا يغير من ذلك شيئا. أخشى ما يخشى على هذا أن يتنزل عليه وفيه قول القائل: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ما هو القرآن عم بيقول ويل للمطففين، يعني الله يدخلهم واد في جهنم اسمه ويل، هو مطفف، فهو يتلو القرآن والقرآن يلعنه. والصواب أيها الإخوة أن بركة القرآن في قراءته وفهمه والعمل به ثم بتعليمه. أيها الإخوة، خلاصة هذه الخطبة في هذه الكلمات: قصر بركة القرآن على قراءته وحسب تصور غير صحيح. والصواب في مفهوم بركة القرآن الآتي: 1. بركة القرآن في قراءته وفهمه والعمل به وتعليمه. ولو شيء قليل، ابدأوا يا أخوان، أرجوكم لا تسمعوا وتمضوا، أيتها الأخوات لا تسمعن وتمضين، ابدأوا من الآن ولو شيء قليل. قرأت جزءاً، قرأت صفحة، سل قبل أن تغلق المصحف ماذا سأفعل؟ اختر شيئاً واحداً يا أخي، اختر أمراً واحداً، نهياً واحداً، كل يوم أمر، كل يوم نهي، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 20 أنت مشيت إلى الأمام وأنا مشيت إلى الأمام. 2. أهم عنصرين لسيادة هذه الأمة: القرآن الكريم. فإذا عادت الأمة إليه عادت لسيادتها، ولا تكون العودة بترتيل ألفاظه فحسب، بل بتحكيمه في الحياة وباتباع أوامره وانتهاج نهجه وهديه. 3. رأى الجيل الأول القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها في النهار. بالليل بيقرأ بيفهم شو بده، بكرة الصبح عشان ينزل على الشغل يشتغل. 4. هذه الخطبة ليست دعوة لترك القراءة، ولكنها دعوة لفهم القرآن والعمل به وتعليمه بالإضافة إلى قراءته. أيها الإخوة الكرام، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم بركة القرآن، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.